فاكرين الكلام ده انا شرحته لكم يا شباب. احنا قلنا احنا الان في مواقف تاريخ امتنا بعد غزوة خيبر، قلنا ان ربط الحجر يفيد للشخص الجائع جدا، لانه اذا لم يربط شيء صلب على بطنه سينحني ظهره، افتقر كما ذكر. ولذا وضع الركوع وضع الافتقار، وضع السجود وضع الذل والخشوع. فالانسان اذا اشتد به الجوع لازم سينحني، ان البطن لن تعرف عظام الظهر بيستند على البطن اصلا، فبتربط الحجر عشان يفضل الظهر مصلوبا. بعد ذلك ستنحني لو لم تربط الحجر، فحجر حجر. طب ايش يعني يضع منع؟ يعني يعني يضع يمنع يفعل الطعام؟ ده جائع، والجائع يأكل ولا يمنع الطعام؟ وده هو مش، ده هو مش منع نفسه، ده هو مش لاقي، هو مش لاقي حاجة. ده عمر يقول خرجت أسعى إلى طعام فوجدت النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت له أنا جائع ورابط حجر، كله كشف عن بطنه، كله رابط حجرين، لغاية ما دخلوا عند أبي طلحة وأكلوا وشالوا رموا الحجر. فالحجر بمعنى أنه يمتنع عن الطعام، ده الامتناع عن الطعام حرام أصلا. الامتناع عن الترويز الإضراب عن الطعام ده من البدع، وقتل نفس، قتل نفس. فهو مش لاقي طعام أصلا، مش لاقي طعام. طيب قدم جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه من خيبر من الحبشة، وكان معه الأشعريون، ولحقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم بنى بصفية، وكانت أمة وهي امرأة كنان بن أبي الحقيق، بنى بها النبي صلى الله عليه وسلم. كان دحية الكلب أخذها من السبي، وهي أجمل امرأة في يهود. فقيل النبي صلى الله عليه وسلم إن دحية أخذ صفية ولا تليق إلا لك، فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال لدحية خذ جارية غيره، واصطفاها النبي صلى الله عليه وسلم نفسه. وفي الرجوع إلى المدينة حلت له، يعني انتهت عدتها، فجهزتها له أم سليم التي هي أم أنس رضي الله عنه، فأهدتها له من الليل، دخل عليها بالليل في الطريق فأصبح عروسا. وقلنا العروس هو الرجل، والعريس هي المرأة، الأمور مقلوبة عند الناس، العروس هي المرأة والعريس هو العروس هو الرجل، والعريس هي المرأة. والراجح في اللغة أن كلمة عروس مشتركة، تصلح للرجل وإن غلبت على الرجل، على الرجل. فالعروس هو الرجل والعريس هي المرأة. فأصبح بها عروسا صلى الله عليه وسلم، وأولم عليها بحيث من التمر والسمن. هذا ذكرنا أن الوليمة لا يشترط أن تكون إيش؟ لحما، بل يجوز تكون تمر وسمن وسويق، والسويق الذي يشبه الآن البليلة. وأقام عليها ثلاثة أيام في الطريق يبني بها صلى الله عليه وسلم. لماذا ثلاثة؟ لماذا ليس سبعة؟ السيب والبكر سبعة والسيب ثلاثة. ورأى بوجهها خضرة، وكان زوجها السابق كنان بن أبي الحقيق قد لطمها لما ذكرت أنها رأت قمرا يسقط من السماء في حجرها، يعني النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولما اطمأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر بعد فتحها، أهدت له زينب بنت الحارث امرأة سلام ابن مشكم شاة مصلية. زينب بنت الحارث واحدة يهودية، عزمت النبي صلى الله عليه وسلم على طعام، وهنا معناها يجوز أن نأكل عند اليهودي أو النصراني، وهذا من المعاملة. ودائما نفرق بين التعامل والاعتقاد، فالنصراني كافر اعتقادا، أما تعاملا لابد من العدل والقسط معه. فقبل النبي صلى الله عليه وسلم الدعوة وذهب ليأكل صلى الله عليه وسلم. قدمت له شاة مصلية يعني مشوية، وقد سألت أي عضو أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقيل لها الذراع، هو بيحب الذراع صلى الله عليه وسلم. فأكثرت فيها من السم، حشتها سم، ثم سمت سائر الشاه، قالت ربما يترك الذراع ويعجبه قطعة أخرى، فنخلي الشاه كلها بس كتر شوية في الذراع. ثم جاءت بها، فلما وضعتها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم تناول الذراع، وهذا معناه أنه لا يعلم الغيب، صح؟ لو كان يعلم الغيب طبعا لا لا ده عقبة مباشرة. فتناول الزراع فلاك منها مضغة فلم يسغها ولفظها، وإذا الأكل الذي لا تستسيغه لك أن تلفظه تلفظه. ولو النبي صلى الله عليه وسلم أكل عند مسلمين ولم يعلم أن هذا لحم ضب لا أخرجه من فمه، لأنه لم يكن يحب الضب، بينما كان الصحابة يحبونه. وخالد بن الوليد قال له أحرام هو؟ قال لا، فجره خالد بن الوليد وشرب المرق حتى كان الماء يتسلل بين لحيته رضي الله عنه. ما هو أصلا صائد صياد قناص. ثم قال إن هذا العظم لا يخبرني أنه مسموم، ثم دعا بها فاعترفت. فقال ما حملك على ذلك؟ قالت شوف التحقيق والعدل لازم السؤال. هي يهودية ووضع سم لرأس الدولة والأعظم مخلوق في العالم، إعدام مباشر. لكن الأول سأل ليه، لماذا فعلت هذا؟ فلابد من التحقيق مع المجرم مهما كانت درجة إجرامه. ما حملك على هذا؟ قالت إن كان ملكا استرحت منه. أنا قلت في نفسي إن كان هذا ملك وليس نبيا، يعني يحب السلطة والرئاسة، يعني على منهج الإخوان المسلمين، أن الإخوان المسلمين بيستخدم الدين للوصول إلى الملك. إن كان ملكا استرحت منه، وإن كان نبيا فسيخبر، يعني سيوحي الله عز وجل إليه. فتجاوز عنه، تفضل يا وضع سم لرئيس الدولة وعفى عنه، تجاوز عنه، أن هي اعتقاد حقيقي عنده. وكان معه بشر بن البراء بن معرور، أخذ منها أكله أو أكله فأساغها فمات منها. خلاص يبين العاقبة هنا بتهمة القتل قصاصا. واختلفت الروايات في التجاوز عن المرأة وقتلها، وجمعوا بأنه تجاوز عنها أولا، فلما مات بشر بن البراء قتلها قصاصا، وهو الصحيح. وده اللي استفاد فيه ابن القيم في زاد المعاد. لا ده قتلها اسلمت ايه، يعني دي مجرمة في النار. وجملة من استشهد من المسلمين في معارك خيبر 16 رجلا، 4 منهم من قريش عن المهاجرين، وواحد من أشجع يعني من قبيلة أشجع الأنصارية، وواحد من أسلم أيضا، وواحد من أهل خيبر، والباقون من الأنصار. هم ذو القبائل ليست من مكة ولا من المدينة، اللي أشجع وأسلم وواحد من خيبر والباقي من الأنصار. وطبعا الأنصار ثلث الذين أسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم قتلوا شهداء. ويقال إن شهداء المسلمين في هذه المعارك 18 رجلا. وذكر المنصور فوري 19 رجلا. ثم قال إني وجدت بعد التفحص 23 اسما، واحد منها في الطبري فقط، وواحد عند الواقدي فقط، وواحد مات لأجل أكل الشاة المسمومة، وواحد اختلفوا هل قتل في بدر أو خيبر، والصحيح أنه قتل في بدر. أما قتل اليهود فهم 93 قتيلا، وعلى رأسهم مرحب ملك اليهود. ولما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر، وبعث محيصة ابن مسعود إلى يهود فدك بعد خيبر، وانت داخل جاي من الشمال، ايوه بتعدي حلة عمار وداخل انت الان في ارض الجزيرة، بعدها تبوك وبعدين خيبر بعدين فدك. فبعث الى يهود فدك ليدعوهم الى الاسلام، فابطأوا عليه. فلما فتح الله خيبر قذف الرعب في قلوبهم، فبعثوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصالحونه على النصف من فدك بمثل ما عامل به أهل خيبر. أهل خيبر قال لهم أنتوا زرعوا كله أعطونا النصف الأشياء، فقبل ذلك منهم. فكانت فدك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وحده خالصة، لأن المسلمين لم يوجفوا عليها لا خيلا ولا ركابا. الخيل معروف الركاب يعني الإبل، فما فيش قتال، فسلمت بدون قتال، فدي تكون خالصة للنبي صلى الله عليه وسلم. فطبعا تشبع النساء الآن وكله. ولما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر انصرف إلى وادي القرى، وكان بها جماعة من اليهود، وانضاف إليهم جماعة من العرب. فلما نزلوا استقبلتهم يهود بالرمي، استقبلوهم بالنبال وهم على تعبئة يعني مستعدون لقتال النبي صلى الله عليه وسلم. فقتل مدعم، مدعم هذا عبد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الناس هنيئا له الجنة، عبد النبي صلى الله عليه وسلم وقتل بيد اليهود. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلا والذي نفسي بيده، هنا وحي، إن الشملة، الشملة العباء الخفيفة التي أخذها يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاسم غلها لتشتعل عليه نارا. فلما سمع بذلك الناس جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم بشراك أو شراكين، الشراك رباط النعل بس رباط الجزمة كده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم شراك من نار أو شراكان من نار، لو كنت خليته كان دخلك النار عز وجل. ثم عبأ رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه للقتال وصفهم ودفع لواءه إلى سعد بن عبادة سيد الأنصار، وراية إلى الحباب بن المنذر خبير الأنصار العسكري المعروف، وراية إلى سهل بن حنيف، وراية إلى عباد بن بشر، ثم دعاهم إلى الإسلام، دعا اليهود إلى الإسلام في وادي القرى فأبوا. وبرز رجل منهم، احنا قلنا المبارزة ما في مسلم يخرج يقول هل من مبارز، لا لا يجوز أبدا، لا يجوز واحد يقول هل من الكفار من مبارز، هذا لا يجوز، لكن إذا حد من الكفار قال هل من مبارز يبرز إليه المسلم، فالمسلم لا يسعى أساسا إلى المبارزة، لكن إذا دعي إليه، وإذا علي بن أبي طالب كان يجيب المبارزة ويقتل المبارزين، لكن هل هو أو زبير بن العوام قال هل من مبارز، لا. فبرز إليه رجل، فبرز إليه الزبير بن العوام فارس المسلمين، وأقصد بفارس يعني الذي يركب الفرس وليس أشجع المسلمين، هو من الشجعان العظام، لكن أشجع المسلمين هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم علي بن أبي طالب، ثم خالد بن الوليد. فبرز إليه الزبير بن العوام فقتله، ثم برز آخر فقتله، ثم برز آخر فبرز إليه علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقتله، حتى قتل منهم 11 رجلا، كلما قتل منهم رجل دعا من بقي الإسلام، كلما يقتل واحد اسلموا يا جماعة يطلعوا له يبارز. وكانت الصلاة تحضر هذا اليوم فيصلي بأصحابه ثم يعود لصلاة ليش خوف، فيدعوهم إلى الإسلام وإلى الله ورسوله، فقاتلهم حتى أمسوا. والقتال في القديم كان يبدأ مع أول ضوء وينتهي مع آخر ضوء، تلاقي الجيوش وهي بتقاتل أول ما المغرب يبدأ كل واحد يتراجع مسلمون أو كفار. طيب، وغدا عليهم فقاتلهم حتى أمسوا، وغدا عليهم فلم ترتفع الشمس قيد رمح حتى أعطوا ما بأيديهم سلموا، وفتحها عنوة يعني بالقوة، وغنمه الله أموالهم وأصابوا أثاثا ومتاعا كثيرا. من بعد خيبر الغنائم والثروات. وأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بوادي القرى 4 أيام وقسم على أصحابه ما أصاب بها يعني 4 أخماس الغنائم، وترك الأرض والنخل بأيدي اليهود وعاملهم عليها كما عامل أهل خيبر. فالمنطقة الشمالية هذه كلها اليهود هم الذين يزرعونها ولكن يؤدون نصف الثمار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خراجا. ولما بلغ يهود تيماء خبر استسلام أهل خيبر، ثم فدك وادي القرى خيبر تنتقل منها إلى فدك وبعد كده وادي القرى وبعد كده تيماء، لم يبدوا أي مقاومة ضد المسلمين، بل بعثوا من تلقاء أنفسهم يعرضون الصلح، فقبل ذلك منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقاموا بأمواله، حافظ عليهم أمواله، وكتب لهم بذلك كتابا، هذا كتاب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لبني عادية، أن لهم الذمة، صاروا من أهل الذمة يعني عليهم الجزية، وعليهم الجزية، ولا عداء ولا جلاء، الليل مد والنهار شد. الليل مد يعني الأمان بالليل، والنهار شغل وعمله. وكتب خالد بن سعيد الكتاب بينه، الصلح بينه وبين أهل تيماء، خلاص الآن إلى المدينة عودة. ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم في العودة إلى المدينة، وفي الطريق أشرف الناس على واد فرفعوا أصواتهم بالتكبير، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربعوا على أنفسكم، يعني اذكروا الله سرا، إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنكم تدعون سميعا قريبا. من أسماء الله السميع، من أسماء الله القريب. وفي مرجعه ذلك سار النبي صلى الله عليه وسلم ليلة ثم نام في آخر الليل ببعض الطريق، وقال لبلال: اكلأ لنا الليل، يعني انت عليك الحراسة، والحراسة المقصود بها الحراسة الحقيقية وإيقاظ المسلمين لصلاة الفجر. فغلبت بلالا عيناه، استند إلى الراحلة جالس، وسند الراحلة لم يوقظه إلا حر الشمس. فغلبت بلالا عيناه وهو مستند إلى راحلته، فلم يستيقظ أحد. وهنا أحد معناه لم يستيقظ مين كمان؟ الرسول نفسه صلى الله عليه وسلم. حتى ضربتهم الشمس، يعني وقت الفجر راح، حتى ضربتهم الشمس. وأول من استيقظ بعد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم خرج من ذلك الوادي لأن غلبهم فيه النوم فتركه، وتقدم إلى الأمام ثم صلى الفجر بالناس. إذن اللي تفوته، اللي تروح عليه نومه وهو أصلا لا يقصد وليس من عادته، فإذا استيقظ ولو العاشرة صباحا يصلي السنة ثم الفريضة. وقيل إن هذه القصة في غير هذا السفر كما روى البخاري. وبعد النظر في تفصيل معارك خيبر يبدو أن رجوع النبي صلى الله عليه وسلم كان في أواخر صفر أو في ربيع الأول في العام السابع من الهجرة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف أكثر من كل قائد عسكري أن إخلاء المدينة تماما بعد انقضاء الأشهر الحرم ليس من الحزم، لأن بعد الأشهر الحرم العرب يهجم بعضها على بعض، فلا يصح إخلاء المدينة، بينما الأعراب ضاربة حولها تطلب غرة المسلمين. الأعراب ينتظروا المسلمين، يعني مباغتة يباغتهم غفلة منهم، ينتظرون غرة المسلمين للقيام بالنهب والسلب وأعمال القرصنة. قرصنة كلمة ليست عربية ولكنها صارت معربة، يعني السطو بالقوة، السطو المسلح. ولذلك أرسل سرية إلى نجد. نجد قلنا نجد غير المدينة، المدينة من الحجاز، ومكة من الحجاز، وتبوك من الحجاز، وضبة وغيره كل ده من الحجاز. النجد اللي هي وسط الجزيرة، اللي هي الرياض والقصيم والمناطق اللي بينها كلها. فأرسل سرية إلى نجد لإرهاب الأعراب تحت قيادة أبان بن سعيد رضي الله عنه. أبان بن سعيد بن العاص، أبان بن سعيد بن العاص. وبينما كان هو إلى خيبر، وقد رجع أبان بن سعيد بعد قضاء ما كان واجبا عليه، يعني تأديب الأعراب، فوافى النبي صلى الله عليه وسلم بخيبر وقد افتتحه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم هو رايح خيبر بعث أبان بن سعيد إلى نجد. خيبر في الحجاز ونجد في وسط فدي تقسيمات القائد العسكري صلى الله عليه وسلم. والأغلب أن هذه السرية كانت في صفر سنة 7 من الهجرة، وقد ورد ذكرها في البخاري. قال ابن حجر: لم أعرف حال هذه السرية. القائد اللي اسمه أبان بن سعيد بن العاص، أبان بن سعيد بن العاص هذا الذي أجار عثمان بن عفان رضي الله عنه لما عثمان بن عفان راح في الحديبية ودخل برسالة النبي صلى الله عليه وسلم، فسيد بن العاص هذا هو الذي أجاره في الحديبية حتى لا يؤذيه المشركون، ولو كان المشركون أذاه لاشتعلت الحرب، لأن بيعة رضوان كان بسبب الظن مقتل عثمان رضي الله عنه. حصل السم، والنبي صلى الله عليه وسلم أصيب بالسم لأنه أخذ قطعة من الزراع ولاكها، والسم لا بد يتسرب أثره في اللعاب مباشرة، ولكن الله سبحانه وتعالى أراد حفظ النبي صلى الله عليه وسلم. فظل من عام 7 إلى عام أول عام 11 أربع سنين وزيادة، والسم في عروق النبي صلى الله عليه وسلم، في عروق النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أراد الله موت النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا أوان انقطاع أبهري، يعني وصول السم إلى الشريان التاجي، الشريان اللي دخل على القلب مباشرة. فوصل السم إلى القلب ومات النبي صلى الله عليه وسلم من تأثيره. بارك الله فيه. من تأثير السم، لكن ليس السم هو سبب الموت، ولذا النبي لم يمت شهيدا، والرسل أعلى مقاما من الشهداء، الرسل يليهم الصديقون ثم الشهداء. الصديقون وفاكرين الطبقات اللي ذكرها ابن القيم، ذكر 14 طبقة، فبدأ الرسل ثلاث أقسام، رسل مصطفون أخيار، ورسل يليهم، لأن الخمسة أولي العزم دول أعظم الدرجات، ثم باقي الرسل، ثم الأنبياء، هذه ثلاث طبقات، ثم الصديقون، ثم الشهداء والصالحون وهكذا. فاكرين الكلام ده انا شرحته لكم يا شباب؟ احنا قلنا احنا الان في مواقف تاريخ امتنا بعد غزوة خيبر، قلنا ان ربط الحجر يفيد للشخص الجائع جدا، لانه اذا لم يربط شيء صلب على بطنه سينحني ظهره، افتقر كما ذكر، ولذا وضع الركوع وضع الافتقار، وضع السجود وضع الذل والخشوع. فالإنسان إذا اشتد به الجوع لازم سينحني، إن البطن لن تعرف عظام الظهر بيستند على البطن أصلا، فبتربط الحجر عشان يفضل الظهر مصلوبا، بعد ذلك ستنحني لو لم تربط الحجر. فحجر حجر. طب إيش يعني يضع منع؟ يعني يضع يمنع يفعل الطعام، ده جائع والجائع يأكل ولا يمنع الطعام؟ وده هو مش، ده هو مش منع نفسه، ده هو مش لاقي، هو مش لاقي حاجة. ده عمر يقول خرجت أسعى إلى طعام فوجدت النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر، فقلت له أنا جائع ورابط حجر، كله كشف عن بطنه، كله رابط حجرين، لغاية ما دخلوا عند أبي طلحة وأكل وشالوا رموا الحجر. فالحجر بمعنى أنه يمتنع عن الطعام، ده الامتناع عن الطعام حرام أصلا، الامتناع التعويز الإضراب عن الطعام ده من البدع وقتل نفس، قتل نفس. فهو مش لاقي طعام أصلا، مش لاقي طعام. طيب قدم جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه من خيبر من الحبشة، وكان معه الأشعريون، ولحقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم بنى بصفية، وكانت أمة وهي امرأة كنان بن أبي الحقيق، بنى بها النبي صلى الله عليه وسلم، كان دحية الكلب أخذها من السبي، وهي أجمل امرأة في يهود. فقيل النبي صلى الله عليه وسلم إن دحية أخذ صفية ولا تليق إلا لك، فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال لدحية خذ جارية غيرها، واصطفاها النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، وفي الرجوع إلى المدينة حلت له، يعني انتهت عدتها، فجهزتها له أم سليم التي هي أم أنس رضي الله عنه، فأهدتها له من الليل، دخل عليها بالليل في الطريق فأصبح عروسا، وقلنا العروس هو الرجل والعريس هي المرأة، الأمور مقلوبة عند الناس، العروس هي المرأة والعريس هو، العروس هو الرجل والعريس هي المرأة، والراجح في اللغة أن كلمة عروس مشتركة تصلح للرجل وإن غلبت على الرجل، على الرجل، فالعروس هو الرجل والعريس هي المرأة. فأصبح بها عروسا صلى الله عليه وسلم، وأولم عليها بحيث من التمر والسمن، هذا ذكرناه أن الوليمة لا يشترط أن تكون إيش لحما، بل يجوز تكون تمر وسمن وسويق، والسويق الذي يشبه الآن البليلة. وأقام علي ثلاثة أيام في الطريق يبني بها صلى الله عليه وسلم. لماذا ثلاثة؟ لماذا ليس سبعة؟ السيب والبكر سبعة والسيب ثلاثة. ورأى بوجهها خضرة، وكان زوجها السابق كنان بن أبي الحقيق قد لطمها لما ذكرت أنها رأت قمرا يسقط من السماء في حجرها، يعني النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولما اطمأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر بعد فتحها، أهدت له زينب بنت الحارث امرأة سلام ابن مشكم شاة مصلية. زينب بنت الحارث واحدة يهودية، عزمت النبي صلى الله عليه وسلم على طعام، وهنا معناها يجوز أن نأكل عند اليهودي أو النصراني، وهذا من المعاملة، ودائما نفرق بين التعامل والاعتقاد، فالنصراني كافر اعتقادا، أما تعاملا لابد من العدل والقسط معه. فقبل النبي صلى الله عليه وسلم الدعوة وذهب ليأكل صلى الله عليه وسلم. قدمت له شاه مصلية يعني مشوية، وقد سألت أي عضو أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقيل لها الذراع، وبيحب الذراع صلى الله عليه وسلم، فأكثرت فيها من السم، حشتها سم. ثم سمت سائر الشاه، قالت ربما يترك الذراع ويعجبه قطعة أخرى، فنخلي الشاه كلها بس كتر شوية في الذراع. ثم جاءت بها، فلما وضعتها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم تناول الذراع. وهذا معناه أنه لا يعلم الغيب، صح؟ لو كان يعلم الغيب طبعا لا ده عقبة مباشرة. فتناول الذراع فلاك منها مضغة فلم يسغها ولفظها. وإذا الأكل الذي لا تستسيغه لك أن تلفظه. ولو النبي صلى الله عليه وسلم أكل عند مسلمين ولم يعلم هذا لحم ضب لا أخرجه من فمه، لأنه لم يكن يحب الضب، بينما كان الصحابة يحبونه. وخالد بن الوليد قال له أحرام هو؟ قال لا، فجره خالد بن الوليد وشرب المرق حتى كان الماء يتسلل بين لحيته رضي الله عنه. ما هو أصلا صائد صياد قناص. ثم قال إن هذا العظم ليخبرني أنه مسموم، ثم دعا بها فاعترفت. فقال ما حملك على ذلك؟ قالت شوف التحقيق والعدل، لازم السؤال. هي يهودية ووضع سم لرأس الدولة والأعظم مخلوق في العالم، إعدام مباشر. لكن الأول سأل ليه، لماذا فعلت هذا؟ فلابد من التحقيق مع المجرم مهما كانت درجة إجرامه. ما حملك على هذا؟ قالت إن كان ملكا استرحت منه. أنا قلت في نفسي إن كان هذا ملك وليس نبيا، يعني يحب السلطة والرئاسة، يعني على منهج الإخوان المسلمين، أن الإخوان المسلمين بيستخدم الدين للوصول إلى الملك، إن كان ملكا استرحت منه، وإن كان نبيا فسيخبر، يعني سيوحي الله عز وجل إليه. فتجاوز عنه، تفضل يعني. وضع سم لرئيس الدولة وعفى عنه، تجاوز عنه، أن هي اعتقاد حقيقي عنده. وكان معه بشر بن البراء بن معرور، أخذ منها أكله أو أكله فأساغها فمات منها. خلاص يبين العاقبة هنا يعني بتهمة القتل انقصاصا. واختلفت الروايات في التجاوز عن المرأة وقتلها، وجمعوا بأنه تجاوز عنها أولا، فلما مات بشر بن البراء قتلها قصاصا، وهو الصحيح. وده اللي صفات في ابن القيم في زاد المعاد. لا ده قتلها اسلمت ايه، يعني دي مجرمة في النار. وجملة من استشهد من المسلمين في معارك خيبر 16 رجلا، 4 منهم من قريش عن المهاجرين، وواحد من أشجع يعني من قبيلة أشجع الأنصارية، وواحد من أسلم أيضا، وواحد من أهل خيبر، والباقون من الأنصار. هم ذي القبائل ليست من مكة ولا من المدينة، ليه أشجع وأسلم واحد من خيبر والباقي من الأنصار. وطبعا الأنصار ثلث الذين أسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم قتلوا شهداء. ويقال إن شهداء المسلمين في هذه المعارك 18 رجلا. وذكر المنصور فوري 19 رجلا. ثم قال إني وجدت بعد التفحص 23 اسما، واحد منها في الطبري فقط، وواحد عند الواقدي فقط، وواحد مات لأجل أكل الشاة المسمومة، وواحد اختلفوا هل قتل في بدر أو خيبر، والصحيح أنه قتل في بدر. أما قتل اليهود فهم 93 قتيلا، وعلى رأسهم مرحب ملك اليهود. ولما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر، وبعث محيصة ابن مسعود إلى يهود فدك بعد خيبر، وانت داخل جاي من الشمال، أيه بتعدي حلة عمار وداخل انت الآن في أرض الجزيرة، بعدها تبوك وبعدين خيبر بعدين فدك. فبعت إلى يهود فدك ليدعوهم إلى الإسلام، فأبطأوا عليه، فلما فتح الله خيبر قذف الرعب في قلوبهم، فبعثوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصالحونه على النصف من فدك بمثل ما عامل به أهل خيبر. أهل خيبر قال لهم أنتوا زرعوا كله أعطونا النصف الأشياء، فقبل ذلك منهم، فكانت فدك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وحده خالصة، لأن المسلمين لم يوجفوا عليها لا خيلا ولا ركابا. الخيل معروف الركاب يعني الإبل، فمفيش قتال، فسلمت بدون قتال، فدي تكون خالصة للنبي صلى الله عليه وسلم، فطبعا تشبع النساء الآن وكله. ولما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر انصرف إلى وادي القرى، وكان بها جماعة من اليهود، وانضاف إليهم جماعة من العرب، فلما نزلوا استقبلتهم يهود بالرمي، استقبلوهم بالنبال وهم على تعبئة، يعني مستعدون لقتال النبي صلى الله عليه وسلم. فقتل مدعم، مدعم هذا عبد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الناس هنيئا له الجنة، عبد النبي صلى الله عليه وسلم وقتل بيد اليهود. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلا والذي نفسي بيده، هنا وحي، إن الشملة، الشملة العباء الخفيفة التي أخذها يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاسم غلها، لتشتعل عليه نارا. فلما سمع بذلك الناس جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم بشراك أو شراكين، الشراك رباط النعل، رباط الجزمة كده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم شراك من نار أو شراكان من نار، لو كنت خليته كان دخلك النار عز وجل. ثم عبأ رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه للقتال وصفهم، ودفع لواءه إلى سعد بن عبادة سيد الأنصار، وراية إلى الحباب بن المنذر خبير الأنصار العسكري المعروف، وراية إلى سهل بن حنيف، وراية إلى عباد بن بشر، ثم دعاهم إلى الإسلام، دعا اليهود إلى الإسلام في وادي القرى فأبوا. وبرز رجل منهم، احنا قلنا المبارزة ما في مسلم يخرج يقول هل من مبارز، لا لا يجوز أبدا، لا يجوز واحد يقول هل من الكفار من مبارز، هذا لا يجوز، لكن إذا حد من الكفار قال هل من مبارز يبرز إليه المسلم، فالمسلم لا يسعى أساسا إلى المبارزة، لكن إذا دعي إليه، وإذا علي بن أبي طالب كان يجيب المبارزة ويقتل المبارزين، لكن هل هو أو زبير بن العوام قال هل من مبارز، لا. فبرز إليه رجل، فبرز إليه الزبير بن العوام فارس المسلمين، واقصد بفارس يعني الذي يركب الفرس وليس أشجع المسلمين، هو من الشجعان العظام، لكن أشجع المسلمين هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم علي بن أبي طالب، ثم خالد بن الوليد. فبرز إليه الزبير بن العوام فقتله، ثم برز آخر فقتله، ثم برز آخر، فبرز إليه علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقتله، حتى قتل منهم 11 رجلا، كلما قتل منهم رجل دعا من بقي الإسلام، كل ما يقتل واحد اسلموا يا جماعة يطلعوا له يبارز. وكانت الصلاة تحضر هذا اليوم، فيصلي بأصحابه ثم يعود لصلاة الخوف، فيدعوهم إلى الإسلام وإلى الله ورسوله، فقاتلهم حتى أمسوا. والقتال في القديم كان يبدأ مع أول ضوء وينتهي مع آخر ضوء، تلاقي الجيوش وهي بتقاتل أول ما المغرب يبدأ كل واحد يتراجع، مسلمون أو كفار. طيب، وغدا عليهم فقاتلهم حتى أمسوا، وغدا عليهم فلم ترتفع الشمس قيد رمح حتى أعطوا ما بأيديهم سلموا، وفتحها عنوة يعني بالقوة، وغنمه الله أموالهم، وأصابوا أثاثا ومتاعا كثيرا. من بعد خيبر الغنائم والثروات. وأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بوادي القرى 4 أيام، وقسم على أصحابه ما أصاب بها، يعني 4 أخماس الغنائم، وترك الأرض والنخل بأيدي اليهود وعاملهم عليها كما عامل أهل خيبر. فالمنطقة الشمالية هذه كلها اليهود هم الذين يزرعونها، ولكن يؤدون نصف الثمار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خراجا. ولما بلغ يهود تيماء خبر استسلام أهل خيبر، ثم فدك وادي القرى خيبر، تنتقل منها إلى فدك، وبعد كده وادي القرى، وبعد كده تيماء. لم يبدوا أي مقاومة ضد المسلمين، بل بعثوا من تلقاء أنفسهم يعرضون الصلح، فقبل ذلك منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقاموا بأمواله، حافظ عليهم أمواله، وكتب لهم بذلك كتابا، هذا كتاب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لبني عادية أن لهم الذمة، صاروا من أهل الذمة، يعني عليهم الجزية، وعليهم الجزية، ولا عداء ولا جلاء، الليل مد والنهار شد. الليل مد يعني الأمان بالليل، والنهار شغل وعمل. وكتب خالد بن سعيد الكتاب بينه، الصلح بينه وبين أهل تيماء، خلاص الآن إلى المدينة عودة. ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم في العودة إلى المدينة، وفي الطريق أشرف الناس على واد فرفعوا أصواتهم بالتكبير، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربعوا على أنفسكم، يعني اذكروا الله سرا، إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنكم تدعون سميعا قريبا. من أسماء الله السميع، من أسماء الله القريب. وفي مرجعه ذلك سار النبي صلى الله عليه وسلم ليلة، ثم نام في آخر الليل ببعض الطريق، وقال لبلال: اكلأ لنا الليل، يعني انت عليك الحراسة، والحراسة المقصود بها الحراسة الحقيقية وإيقاظ المسلمين لصلاة الفجر. فغلبت بلالا عيناه، استند إلى الراحلة جالس، وسند الراحلة لم يوقظه إلا حر الشمس. فغلبت بلالا عيناه وهو مستند إلى راحلته، فلم يستيقظ أحد، وهنا أحد معناه لم يستيقظ مين كمان؟ الرسول نفسه صلى الله عليه وسلم، حتى ضربتهم الشمس، يعني وقت الفجر راح، حتى ضربتهم الشمس. وأول من استيقظ بعد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم خرج من ذلك الوادي، لأن غلبهم فيه النوم فتركه، وتقدم إلى الأمام، ثم صلى الفجر بالناس. إذن اللي تفوته، اللي تروح عليه نومه وهو أصلا لا يقصد وليس من عادته، فإذا استيقظ ولو العاشرة صباحا يصلي السنة ثم الفريضة. وقيل إن هذه القصة في غير هذا السفر كما روى البخاري. وبعد النظر في تفصيل معارك خيبر، يبدو أن رجوع النبي صلى الله عليه وسلم كان في أواخر صفر أو في ربيع الأول في العام السابع من الهجرة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف أكثر من كل قائد عسكري أن إخلاء المدينة تماما بعد انقضاء الأشهر الحرم ليس من الحزم، لأن بعد الأشهر الحرم العرب يهجم بعضها على بعض، فلا يصح إخلاء المدينة، بينما الأعراب ضاربة حولها تطلب غرة المسلمين. الأعراب ينتظروا المسلمين، يعني مباغتة يباغتون غفلة منهم، ينتظرون غرة المسلمين للقيام بالنهب والسلب وأعمال القرصنة. قرصنة كلمة ليست عربية ولكنها صارت معربة، يعني السطو بالقوة، السطو المسلح. ولذلك أرسل سرية إلى نجد. نجد قلنا نجد غير المدينة، المدينة من الحجاز، ومكة من الحجاز، وتبوك من الحجاز، وضبة وغيره كل ده من الحجاز. النجد اللي هي وسط الجزيرة، اللي هي الرياض والقصيم والمناطق اللي بينها كلها. فأرسل سرية إلى نجد لإرهاب الأعراب تحت قيادة أبان بن سعيد رضي الله عنه. أبان بن سعيد بن العاص، أبان بن سعيد بن العاص. وبينما كان هو إلى خيبر، وقد رجع أبان بن سعيد بعد قضاء ما كان واجبا عليه، يعني تأديب الأعراب، فوافى النبي صلى الله عليه وسلم بخيبر وقد افتتحه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم هو رايح خيبر، بعت أبان بن سعيد إلى نجد. خيبر في الحجاز، ونجد في وسط فدي تقسيمات القائد العسكري صلى الله عليه وسلم. والأغلب أن هذه السرية كانت في صفر سنة 7 من الهجرة، وقد ورد ذكرها في البخاري. قال ابن حجر: لم أعرف حال هذه السرية. القائد اسمه أبان بن سعيد بن العاص، أبان بن سعيد بن العاص، هذا الذي أجار عثمان بن عفان رضي الله عنه لما عثمان بن عفان راح في الحديبية ودخل برسالة النبي صلى الله عليه وسلم، فسيد بن العاص هذا هو الذي أجاره في الحديبية حتى لا يؤذيه المشركون، ولو كان المشركون أذاه لاشتعلت الحرب، لأن بيعة رضوان كان بسبب الظن مقتل عثمان رضي الله عنه. حصل السم، والنبي صلى الله عليه وسلم أصيب بالسم لأنه هو أخذ قطعة من الزراع ولاكها، والسم لابد يتسرب أثره في اللعاب مباشرة، ولكن الله سبحانه وتعالى أراد حفظ النبي صلى الله عليه وسلم، فظل من عام 7 إلى عام أول عام 11 أربع سنين وزيادة، والسم في عروق النبي صلى الله عليه وسلم، في عروق النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أراد الله موت النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا أوان انقطاع أبهري، يعني وصول السم إلى الشريان التاجي، الشريان اللي دخل على القلب مباشرة، فوصل السم إلى القلب ومات النبي صلى الله عليه وسلم من تأثيره، بارك الله فيه، من تأثير السم، لكن ليس السم هو سبب الموت، ولذا النبي لم يموت شهيدا، والرسل أعلى مقاما من الشهداء، الرسل يليهم الصديقون ثم الشهداء، الصديقون وفاكرين الطبقات اللي ذكرها ابن القيم ذكر 14 طبقة، فبدأ الرسل ثلاث أقسام: رسل مصطفون أخيار، ورسل يليهم، لأن الخمسة أولي العزم دول أعظم الدرجات، ثم باقي الرسل، ثم الأنبياء، هذه ثلاث طبقات، ثم الصديقون، ثم الشهداء والصالحون، وهكذا.